بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله الجميع، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصدقة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أعظم الأعمال الصالحة ومن خير ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ومن أسباب الوقاية من عذاب الله والاستظلال بظلال الله جل وعلا يوم القيامة الصدقة، فهي من أجل الأعمال الصالحة، وهذه الصدقة تكون أعظم أجرا وثوابا وبركة متى ما تأدب صاحبها بالآداب المتعلقة بالصدقة. فمن هذه الآداب ما هو واجب في هذه الصدقة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيجب إخلاص النية لله تعالى في الصدقة، وذلك بالتماس مرضات الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأنواع الصدقات الواجبة أو المستحبة، فإن عدم الإخلاص فيها فقد بطلت، بل حبط الأجر وترتب الإثم على صاحبها. وبعض الناس يتصدق قاصدا بذلك الرياء أو السمعة أو المباهاة أو التفاخر ليعرف بالصدقة أو ليظهر أنه كريم وأنه حريص على ذلك، فهذا يعاقب بأشد العقوبة يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو في الحقيقة يعني عندما يسمعه المرء يعرف العقوبة التي يرتبها الله سبحانه وتعالى على ذاك المرائي، فيقول صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ورجل تصدق فيؤتى به فيعرفه الله جل وعلا أن يعرف نعمه، أي بما أنعم الله جل وعلا عليه، فيقول الله له: ما صنعت؟ فيقول: عملت كذا وكذا، أي تصدقت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد فقد قيل. فليس له من حظه إلا هذا الثناء، والله جل وعلا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى هو شرط قبول أي عمل يعمله العبد، فإذا خل العمل من الإخلاص فقد بطل العمل، وكان هذا العمل حسرة ووبالا وإثما على صاحبه. الأدب الثاني من آداب الصدقة هو أن يكون المتصدق متعلما لما يجب عليه في الصدقة ومما يستحب، فينبغي المسلم أن يتعلم الذي يجب عليه من الصدقات ومقاديرها ولمن تخرج وكيف تخرج ونحو ذلك مما تصح به عبادته، وذلك قبل أن يخرجها، وذلك يتم بعدة يعني طرق كسؤال أهل العلم، لأنه لن يؤدي الواجب عليه في العبادة حتى يؤديها على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، وذلك حتى لا يخرج شيئا من الجنس من غير الجنس الواجب عليه في الزكاة، أو يعطيها لمن لا تجزئ فيه الزكاة، أو أي أمر يتعلق بصحة هذه العبادة وهي عبادة الصدقة الواجبة. إذن فمن ملك مالا وهذا المال كان يبلغ النصاب، فعليه أن يتعلم ما يجب عليه في هذا المال وكيف يخرج هذا المال ولمن يخرج هذا المال. أيضا من أداب الصدقة عدم تأخير الصدقة الواجبة عن وقتها، فإذا وجبت على الإنسان الزكاة في ماله أو زرعه أو تجارته أو غير ذلك من الصدقات الواجبة التي تجب عليه، فعليه أن لا يؤخرها حتى يمر عليها زمن طويل، فبمجرد وجوب الزكاة عليه فإنه يبادر إلى إخراجها، ولا يجوز له أن يؤخرها بحال إلا لعذر صحيح فيه مصلحة للمنتفع بهذه الصدقة، وعلى أن لا يكون هذا التأخير تأخيرا فاحشا يتجاوز سنة. فالأصل هو المبادرة إلى إخراج الصدقة الواجبة من مال الإنسان حتى تبرأ ذمته وحتى تصل إلى مستحقها، لأن هذا المال تعلق به حق الفقير. أيضا من أداب الصدقة تقديم الصدقة الواجبة على الصدقة المستحبة، فيجب على الإنسان إذا كان عليه زكاة في ماله وقد حان الوقت أن يقدمها على الصدقة المستحبة، لأن هذا هو الأصل، ولأن أداء الزكاة الواجب عليه يعد من أركان الإسلام، والله جل وعلا يا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وأحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو أداء الفرائض، كما ثبت ذلك في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله هي أداء الفرائض، ومن قدم الصدقة المندوبة على الواجبة فقد أخطأ، وإنما أتي من جهة جهده بالشرع وقلة علمه بالأحب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ما يتيسر من ذكر بعض الآداب، ولا هناك آداب كثيرة متعلقة بالصدقة لعلنا إن شاء الله نذكرها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع الذي ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم أحفظ شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حصل بيني وبين أخي خلاف، فيقول: حاول أن أصلح بيني وبينه لكنه يرفض، وقد يقول عمل لي بلوك على الهواتف المتحركة منذ أكثر من 5 سنوات.
الحمد لله، إصلاح الخلاف بين الأرحام مما هو من قبيل الواجبات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة كان أول كلمة ألقاها على مجمع الصحابة أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهذه هي دعوة الإسلام، دعوة قائمة على المحبة وعلى الترابط، وهذا الترابط أقوى ما يكون بين الأرحام وبين الأقارب ثم الجيران ثم بعد ذلك المسلمين جميعا ومن له حق على أخيه المسلم. فإذا إصلاح ذات البين ومعالجة الخلاف من الأمور العظيمة التي يعني حث الله جل وعلا عليها، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإنسان لا ييأس من إصلاح ذات البين، وإنما يسعى جهدا إلى إصلاح ما بينه وبين أخيه. وأنت معذور إذا بذلت الأسباب الشرعية التي تزيل هذا الخلاف، وإزالة هذا الخلاف يكون بعدة أمور، متى ما سلكتها كانت ذمتك أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، ووفقت بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حصول مقصودك من إصلاح الخلاف بينك وبين أخيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، الله يحفظك. بارك فيك.
اليوم عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للدفن الميت،
نعم،
هل يجوز دفن الميت مع الصندوق إذا كان هو داخل صندوق أو هناك في شروط معينة؟ السؤال الأول واضح؟
واضح. نعم عمر.
السؤال الثاني بالنسبة لأوقات دفن الميت، يعني كم حد الأوقات ما هي؟ واضح؟
واضح. نعم. جزاك الله خير عمر، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نعم فالشيخ، سؤال أو نكمل فالشيخ الإجابة على سؤال الأخ الذي سأل عن الخلاف بينه وبين أخيه.
نعم، فهناك عدة طرق يستطيع المرء من خلالها أن يسعى إلى إصلاح الخلاف الذي بينه وبين أخيه. فمن هذه الأسباب أسباب ظاهرة، وذلك بمعالجة الخطأ والخلاف الذي أدى إلى وجود هذه القطيعة. فإذا أردنا أن نحل مشكلة فإننا نأتي على أصل هذه المشكلة وأصل هذا الحل. فقد يكون الأمر يحتاج إلى اعتذار، وقد يكون الأمر يحتاج إلى رد الحقوق الواجبة، وقد يكون إصلاح هذا الخلاف عن طريق بذل الوسائل التي تطيب الخاطر، كالهدية وكالكلمة الطيبة وكالسلام الذي يرسله الإنسان عن طريق أخيه، أو كالرسائل، سواء كانت هذه الرسائل رسائل عبارة عن رسائل في الهاتف أو رسائل تصل عن طريق الذين يبلغون رسالتك إلى أخيك. فأنت تسعى وتبذل الأسباب الظاهرة التي توثق هذه العلاقة وتعيدها إلى ما كانت عليه قبل ذلك. ويبقى الأمر الأخير، وهو أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقلبها. والله جل وعلا قال: هو الذي قال نبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالذي يؤلف بين القلوب ويقارب بينها هو الله سبحانه وتعالى. فأنت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح فيما بينك وبين أخيك، وأن يزيل الحقد والكراهية التي بينكم، وأن تكون علاقتكم على أحسن ما يكون، ونحو ذلك من الأدعية التي تسأل فيها ربك تبارك وتعالى أن يمن عليك بإصلاح ما كان بينك وبين أخيك، وأن تعود علاقتكم إلى ما كانت عليه قبل هذا الخلاف، بل أفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير رافع الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر، الشيخ سأل عن دفن الميت مع الصندوق إذا كان داخل صندوق.
الحمد لله، الأصل أن دفن الميت يكون من غير صندوق، لأن هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين. فقد جرى عمل المسلمين إلى أن الميت يدفن من غير صندوق، وإنما يدفن إما في لحد وإما في شق، إما في لحد وإما في شق، لأن هذه هي الصفة التي عليها دفن موتى المسلمين. ولكن إن احتاج إلى دفنه في صندوق، وذلك كأن تكون هناك حاجة إلى حماية ما قد يكون أصيب به هذا الميت من مرض ربما ينتقل عبر الأرض أو نحو ذلك، أو تكون هناك حاجة إلى دفنه في صندوق لأي سبب من الأسباب، فيكون عند ذلك دفنه في هذا الصندوق لا حرج فيه، ويكون من قبيل الضروريات أو من قبيل الحاجيات. والضرورة كما قرر أهل العلم تقدر بقدرها، فعند ذلك إذا وجدت هناك الحاجة فيجوز عند ذاك دفنه في صندوق، وإلا فالأصل هو عدم دفنه في الصندوق، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن الأوقات التي يدفن فيها الميت، وهل هناك أوقات نهي عن الدفن فيها؟
نعم، هناك أوقات نهي عن الدفن فيها، وهي ثلاثة أوقات كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة أو حين تغرب، وعندما يقوم قائم الظهيرة. فهذه ثلاثة أوقات نهي عن الدفن فيها، والدفن النهي عن الدفن في هذه الأوقات هو نهي كراهة لا نهي تحريم. فإن كانت الحاجة داعية إلى أن تدفن في وقت النهي فلا حرج إن شاء الله في دفنها في أوقات النهي. وقد ثبت الدفن في الأوقات في بعد من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة المغرب، ثبت ذلك في الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يتجنب الدفن في أوقات النهي المغلظة، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استواء الشمس في كبد السماء. هذه الأوقات الثلاثة يتجنب فيها الدفن، وخصوصا أن هذه الأوقات لا تتجاوز دقائق قليلة معدودة. فإذا تجاوز الدافن هذه الأوقات الثلاث فلا حرج إن شاء الله من الدفن فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أمي الله يهديها تخرج أو نعم تخرج، يقول أسرار البيت وأسرارنا وكل أمورنا عند الناس مع الغيبة والنميمة، كلمتها فيقول عندما أكلمها تزعل مني، كيف أتصرف؟
التصرف في مثل هذه الأحوال أنك تتخير من الأوقات ما تكون في حال تقبل فيها النصيحة وتقبل فيها التوجيه. فإن المرء لا يحسن به أن ينصح في كل وقت، ولذلك قرر أهل العلم قواعد في النصيحة. من هذه القواعد أنهم قالوا: ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما آن أوانه، ولا كل ما يقال آن أوانه، ولا كل ما آن أوانه آن رجاله. فبعض النصائح لا تصلح في كل وقت، وبعض النصائح لا تصلح من كل قول، ولكن تقال على نحو معين وعلى هيئة معينة. وبعض النصائح لا تصلح أن تكون من إلا من أناس معينين، فذلك اختيار الوقت المناسب والكلام المناسب والشخص المناسب له أثره في النصيحة. فلذلك في مثل هذه المسائل لابد أن تكون النصيحة على وجه يرجى أن تكون نافعة، وإلا فتتخير وقتا آخر وحالا أخرى حتى تكون النصيحة نافعة أو من شخص قد يؤثر عليها تأثيرا إيجابيا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
سلمي على الشيخ سالم، الله يعطي صحة.
الله يحييك يا
حسن. يا الله يطول بعمرك. سؤال عندي شيخ إسحاق.
نعم.
الله يسلمك. إذا واحد عشان ما يدش في الرياء وهالأشياء، يصير مثلا يمر مثلا سوبر ماركت ولا جمعية مكان يشوف يعني هذا اللي يأخذون تعطيهم فلوس يعطون الكوبون، أحسن شيء أنت تعطي حق هذا ولا تعقف الصندوق؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
الله يحفظك بارك فيك. بس ما شاء الله رد حسن. فضل الشيخ الحسن يسأل عن فضل الشيخ الصدقة، يقول أنه يريد أن يتصدق، ويقول يريد أن يبتعد عن الرياء، يكون تكون الصادق خالصا لوجه الله، فيقول أيهما أفضل، أن أذهب إلى يقول بعض الأماكن التي يكون فيها محصل الجمعية الخيرية فأعطيه يقول الصدقة ويعطيني كوبون، أو يقول أن أضع أموال الصدقة في الصندوق المخصص للتبرعات، هو يعني أكثر إخلاصا وأبعد عن الرياء.
سعي العبد إلى تحقيق الإخلاص يحتاج أولا إلى مجاهدة في النفس، وذلك بأن المتصدق إنما يريد بصدقته وجه الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو خالق السماوات وهو خالق الأرض وهو خالق الخلق جميعا، وهو الذي قد امتن على الخلائق بالنعم. فإذا علم العبد أن هذا الرب هو الذي خلقه وهو الذي أعطاه وهو الذي من عليه، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتصدق يصرف وجهه إلى مخلوق لا يستحق أن يصرف إليه مثل هذا التقدير والاحترام والميل، فعند ذلك يعلم ذاك المتصدق أنه هذا المخلوق الذي صرف إليه نظره لا يستحق مثل هذا الأمر، بل هذا المخلوق فقير كما أنك فقير. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا علم العبد فقره وضعفه، وعلم عظمة الرب تبارك وتعالى وقدره ومكانته، لم ينصرف في إعطائه وفي زكاته أو في عبادته إلى أحد من الخلق، فالخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون نفعا لهذا الإنسان، بل الله جل وعلا هو النافع وهو الذي بيده كل شيء، فعلى ما يصرف العبد نظره إلى مخلوق لا يستحق ذلك. فعلم العبد بعظمة الرب تبارك وتعالى تجعله يخلص له في هذه العبادة حتى ولو رآه أحد من الخلق. العبد يوطن نفسه على الإخلاص، ويدعو الله جل وعلا أن يوفقه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه الشرك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه. ولكن مع ذلك يستحب للمتصدق أن يخفي صدقته، وإخفاء الصدقة هو أن يؤديها بحيث لا يعلم بها إلا ذاك المتصدق، أو لا يعلم بها أحد من الخلق. فإما أن لا يعلم بها المتصدق، لا يعلم بها أحد حتى المتصدق، وهذا أعظم كمالا وأعظم إخلاصا، بحيث أنها تصل إلى مستحقها من غير أن يعلم المستحق من أين وصل إليه هذا المال. أو هذا النفع الصدقة، أو يكون لا يعلم بذلك إلا من وصلت إليه الصدقة. والله جل وعلا أثنى على أولئك فقال تعالى في وصفهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن فإذا أردت أن تتصدق فبقدر ما تستطيع أن تخفي هذه الصدقة يكون ذلك أكمل، فإن لم يعلم بها أحد حتى المتصدق فذاك كمال. وهناك يعني أوجه في هذا الوقت المعاصر تستطيع أن تفعل ذلك، فإذا لم يكن أحد يشاهدك وأنت تضع هذا المال في الصندوق فأنت هنا قد تصدقت ولم يعلم أحد ببذلك لهذا المال إلا رب العالمين الذي يراك، أو تصدقت في سرك عن طريق هذه الأجهزة وهذه التطبيقات ولم يعلم أحد أو يطلع أحد على هاتفك أنه قد خصم منك هذا المبلغ لأجل جهة خيرية أو انتفاع فقير بهذا المال، فقد أسررت بالصدقة ولم يعلم بها أحد. وإن علم بها المتصدق فهذا أيضا نوع من أنواع الإسرار في الصدقة، فلا يعلم بها إلا ذاك المتصدق المنتفع، فهنا أيضا كذلك أيضا هذا نوع من الإسرار بالصدقة. وكلما لم يعلم بها أحد كلما كان الإسرار أقوى وأظهر، فإن علم بها البعض دون البعض كان الإسرار بحسبه، كان الإسرار بحسبه. فإذن متى ما تصدقت وكانت هذه الصدقة مخفية عن الخلق أو علم بها المتصدق أو من يوصله إلى يوصل هذه الصدقة، فنرجو أن يكون ذلك نوعا من أنواع الإسرار في الصدقة. ومع وجود العلم يجب عليك أن تخلص لله سبحانه وتعالى في صدقتك، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عني من مرض يقول في ركبتي، ويقول في بعض الأحيان تأتيني ألام شديدة في الركبة، يقول في بعض الأحيان أصلي واقفا وفي بعض الأحيان أقول أجلس على الكرسي، يقول هل يصح مني هذا الأمر وهل لي الأجر كاملا؟
من تعذر عليه القيام بسبب مرض أو بسبب عدم قدرته على الوقوف لعجزه عن الوقوف فإن المشروع في حقه أن ينتقل إلى القعود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن فالقيام في الصلاة إن كانت هذه الصلاة صلاة فريضة فإن القيام فيها واجب، فإن لم يستطع القيام فإنه ينتقل من القيام إلى القعود، وانتقاله من القيام إلى القعود يختلف، فقد تكون المشقة عليه ابتداء في عدم قدرته على القيام من أول الصلاة، فإذا كان يتعذر عليه القيام من أول الصلاة فإنه يصلي قاعدا يستفتح صلاته وهو قاعد ويستمر على ذلك في صلاته، وإن كان يستطيع أن يستفتح الصلاة قائما ثم بعد ذلك يجلس عند وجود المشقة أو عند مظنة المشقة فإنه يبدأ صلاته قائما ثم بعد ذلك يجلس إن كان يعلم من نفسه عدم قدرته على القيام. ومن عجز عن فعل ركن أو واجب من الواجبات فإن أجره كأجر القادر، والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأجره يحصله كاملا غير ناقص، لأنه فعل ما أمره الله جل وعلا به، والله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. بل إنه لو أنه صلى وهو قائم مع مشقته على القيام لكان عاصيا، ولأدى ذلك إلى ذهاب الخشوع عنه في الصلاة، فيكون مخطئا في صلاته قائما مع وجود المشقة في ذلك، مع وجود المشقة في ذلك. أما إن كان لا يستطيع القيام لمشقته فإن أجره كأجر القائم المصلي الذي يصلي قائما، وذلك فضل الله جل وعلا على عباده، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: لاحظ البعض من الأئمة يطيل السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة، فيقول: ما حكم ذلك؟
الأصل أن الصلاة تكون متناسقة بين الأركان في القيام وفي الركوع وفي السجود، ولذلك البراء بن عازب قال: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلا القيامة والقعود. فالأصل أن الصلاة تكون يعني متقاربة من حيث الطول في الأركان، وتكون متوازنة، لا يطغى ركن على ركن، ولا يكون ركن أكثر من الآخر. ولكن إن أطال شيئا قليلا، بمعنى أنه أطال الإطالة التي لا يكون فيها مضرة أو فحش، فلو أنه فعل ذلك ليس ذلك من الأمر المحرم، ولكن هو خلاف الأصل. الأصل أن يجعل الدعاء إن أراد أن يسبح أو يزيد في التسبيح في الركوع أو في السجود، أن يجعل ذلك متناسقا في جميع الأركان، ومتناسقا في جميع الأركان، سواء كان في قيامه بما يتناسب مع القيام، وفي الركوع بما يتناسب من مع أذكار الركوع، وفي السجود بما يتناسب من أذكار وادعية في السجود، فتكون صلاته على نحو قريبا من السواء كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وأما أنه يخصص هذه السجدة الأخيرة فيطيلها إطالة فاحشة، فهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. وإن كان يقصد بحيث أنه يأتي في الركعة الأخيرة بدعاء بعد التسبيح، دعاء يسير لا يأخذ وقتا ولا يظهر فرقا واضحا في بين السجود الأخير والسجود الذي قبله، فمثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، قل: ما حكم قتل الكلاب أو القطط الضالة؟ يقول: بسبب أنها مؤذية وضارة.
قتل الكلاب إن كان هذا الكلب كلبا فيه مضرة على الناس، وكان هذا الكلب أسودا وضارا، فالأصل لا حرج في قتل الكلاب إن كانت هذه الكلاب فيها مضرة. والأصل النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتل هذه الكلاب التي فيها ضرر على الناس، فيها ضرر على الناس، إلا إذا كان هذا الكلب كلب صيد أو حرث أو ماشية، وكان فيه نفع للناس ولم يكن فيه مضرة، فهنا مثل هذا الكلب لا يقتل، لأن فيه مصلحة للخلق. أما إن كان هذا الكلب كلبا كما هي الكلاب المسعورة أو الكلاب الضالة، فهذه يجب قتلها، لأن في وجودها مضرة، في وجودها مضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفواسق قال وذكر منها الكلب العقور، الكلب العقور. فإن كان مثل هذه الكلاب التي تسير بين الناس وليست ضارة، فإن لم تقتل فيبقى الأصل أنها لا تقتل، ولكن إن كانت مسعورة أو كانت ضارة فإنه يجوز قتلها. ومثل هذه الكلاب في هذا الوقت المعاصر تحال إلى الجهات المختصة، وهي التي تتعامل معها، وهي التي تتعامل معها. وقد يكون وجود هذه الكلاب فيه مضرة على دواب الناس ومواشيهم أو على الصغار، فإن قتلت لأنها ضارة ويخشى منها الضرر أو تلحق بالكلب العقور، فإن في قتلها عند ذاك لا حرج إن شاء الله. وأما القطط فإنها لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنها قال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والتعامل معها يكون بأخذها أو تبليغ الجهات المختصة لكي تتعامل معها وتأخذها إلى مكان آخر. وأما قتلها ولم يكن منها ضرر فالأصل عدم التعرض لها بالقتل، لأنها من الطوافين على الناس والطوافات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول غلبني النعاس أثناء خطبة الجمعة، فيقول هل يجب علي أن أخرج وأعيد الوضوء مرة أخرى؟
يختلف هذا، يختلف إن كان هذا النوم نوما مستغرقا بحيث أنك لا تشعر بمن حولك ولا تشعر بما يخرج منك، فعند ذاك تخرج فتتوضأ وتعيد الوضوء. وأما إن كنت متمكنا أو حصل منك النعاس مثل هذا النعاس اليسير، فإن مثل هذا النعاس لا ينقض الوضوء. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فمثل هذا النعاس اليسير الذي لا يحس به، مثل هذا النعاس اليسير الذي يحس به المرء بمن حوله، هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا كان هذا النعاس قد وصل إلى درجة النوم الذي لا يشعر به الإنسان بمن حوله، فيجب عليه عند ذاك أن يتوضأ ويعيد الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا كنت يقول محافظ على الصلاة ثم يقول بدأت يقول أتكاسل عن الصلاة وصلي في المنزل في كثير من الأحيان، فيقول إذا يعني هناك يعني نصيحة وحل مشكلتي.
حل هذه المشكلة بارك الله فيك بأن تعلم عظم صلاة الجماعة وعظم أدائها مع جماعة المسلمين في المسجد، فإن المنادي عندما يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح، أي هلم إلى الصلاة، الصلاة هنا حيث نادى بها، هلم على الفلاح أي حيث ينادى بها. إذا علمت بأن صلاتك مع جماعة المسلمين في المساجد تضعف على صلاتك في بيتك وفي موضع عملك منفردا ب25 ضعفا، وفي لفظ ب27 ضعفا، فلا فرق بين كم الفارق بين الصلاة وبين الدرجة وبين 27 درجة، فرق كبير جدا بين حصولك على درجة وأنت تصلي لوحدك وبين حصولك على 27 درجة وأنت تصلي مع الجماعة. في صلاتك مع الجماعة تقوية لإيمانك، فالله جل وعلا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فالله جل وعلا شهد لعمار المساجد بالإيمان، وكذلك أيضا لهم الشهادة يوم القيامة بالنور التام. قال عليه الصلاة والسلام بشر المفشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الذي يصلي مع جماعة المسلمين بريء من النفاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعاد إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. حتى إن الله جل وعلا أمر بصلاة الجماعة حتى ولو كان الناس يواجهون العدو، كما قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. حتى في أحنك الظروف وأشدها وهم يقابلون العدو أمامهم فإنهم يصلون حتى ولو كان العدو أمامهم وهم في ساحات الحرب والوغى. فصلاة الجماعة إذا كان هذا حالها، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر فيها الأعمى الضرير الذي ليس له قائد يقوده في المسير، مع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معذور، وما يتخلف عنها ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معروف النفاق. فالصلاة مع جماعة المسلمين هي برهان على إيمان العبد وبرهان على براءته من النفاق. أضف إلى ذلك المنافع الكثيرة التي يحصلها الأجور في كل خطوة يخطوها إلى المسجد يرتفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تعدو على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا خرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، أي تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. في هذه المواطن التي تتنزل فيها الرحمات وتحفها الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، تأتي المسجد وتجلس وتتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، تتنزل السكينة على قلبك وتنزل الملائكة بالرحمة وتحف هذه المجالس التي يتلى فيها كلام الله جل وعلا، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. آخر نقطة أحب أن نتحدث عنها فيما يتعلق بالصلاة مع الجماعة، أننا في هذه الأزمنة نعيش حالة ربما تختلف عما كنا عليه في السابق. كنا في السابق كانت البيوت متقاربة والناس متعارفون ويتقابلون ويتواجهون عند خروجهم وعند طلوعهم. الآن في هذا الزمن أصبح كل بيت كأنه مغلق على صاحبه، لربما بينه وبين جاره المفازة الأمتار العديدة بين بيته وبين بيت جاره، لكن إذا كان هذا الجار وهذا الجار وهذا الجار كلهم يجتمعون في المسجد فيحصل التعارف ويحصل التلاقي بين الجيران، وصلاة المصلين مع جماعة المسلمين في المسجد توثق هذه الأخوة التي تكون بين الجيران وبين الإخوة. ربما يكون الإخوة يسكنون بيوتهم بجانب البعض، ولكنهم لا يتشاهدون ولا يلتقون، ربما تمر عليهم الأسابيع ولا يلتقون، ولكن إذا كان المسجد يجمعهم ستراهم موجودون في كل صلاة، تراهم يجتمعون بعد كل صلاة ويلتقون فيما بينهم. ففي الحقيقة المسجد يعني له أثره في الارتباط الذي يكون بين الأرحام وبين الجيران فيما في بين بعضهم البعض، أو سواء ذلك حتى في من يسكن في الشقق ويسكن في البنايات، يلتقون وهم ينزلون ويخرجون من شققهم ودورهم، يلتقون في المسجد وهم في طريقهم إلى المسجد، يحصل التعارف ويحصل الترابط بين بعضهم البعض، واجتماعهم في هذا المسجد يكون باب خير وصلة عليهم أجمعين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا أحافظ على الصلاة بوقتها، أقرأ القرآن بانتظام وتمعن، كذلك يقول القيام، لكن يقول عندي صعوبة في حفظ القرآن وتذكره عن ظهر قلب، أراجعه مع التسجيل بسهولة، فيقول ما يعني أطلب منكم المساعدة والدعاء.
حفظ كلام الله سبحانه وتعالى هو توفيق من الله جل وعلا للعبد أولا وآخرا، ثم باجتهاد العبد وسعيه، واجتهاد العبد وسعيه في حفظ كلام الله متى ما صدق العبد واجتهد فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الجد والاجتهاد واختيار الأوقات المناسبة، اختيار الشيخ المناسب، كثرة الترديد، كم مرة تردد؟ هل تردد مرة؟ هل تردد 10 مرات؟ إن كنت تردد 10 ولا تحفظ، كرر 30 ستحفظ بإذن الله، إن لم تكرر 30 كرر 50 مرة ستحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى بذل، وتحتاج قبل ذلك كله استعانة بالله سبحانه وتعالى. وذلك التوجه العبد إلى خالقه وبارئه ودعائه للرب تبارك وتعالى بأن يكون من أهل القرآن، هذا من أعظم الأبواب التي يوفق فيها العبد. فلا تغفل عن هذا الباب العظيم وهو سؤال الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه كما دعا لابن عباس رضي الله عنه عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل، وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه وأول العمر رضي الله عنه الرؤيا بالعلم النافع، وهكذا. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن، وأن تعاهد القرآن، وأن تتعاهد القرآن، وأن تكثر من المراجعة. وكم من النساء اللاتي لا يحسنون حتى القراءة، مع ذلك حفظوا أجزاء من القرآن بكثرة الترداد وحسن اختيار المعلم، أيضا لا بد أن يكون محل نظر من يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلك والمستمعين والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.